أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لازلنا في باب الوصية والحديث عن خواتيم هذا الباب، وبالذات فيما يرتبط بالوصي. فالوصي قد يكون واحدا وقد يكون متعددا، قد يوصي إلى شخص أو إلى شخصين أو إلى مجموعة من الناس بوصاياه. وهنا باعتبار اختلاف اللغات واختلاف الأزمنة واختلاف مقاصد عند الناس، تختلف الأحكام الشرعية المرتبطة بالأوصياء المتعددين. فهل كل واحد منهم يستطيع أن ينفرد بتطبيق الوصية، أو لابد أن يأخذ رأي الجميع حينما يطبق الوصية؟ وهل أن إذا فقد أحدهم هل الحاكم الشرعي يجعل بديلا له في شورى الأوصياء أم لا؟ والغريب في هذه المسألة أن الفقهاء اختلفوا حسب الأزمنة، وكل ادعى أن هذا هو المشهور، مما حدا بصاحب الجواهر أن يقول الأفضل أن نقول المشهور في زمانه. وهذه المسألة باعتبار مسألة ترتبط بالمقاصد المختلفة للموصين، وهذه المقاصد المختلفة تختلف حسب الأزمنة، وهذا ليس من شأن الفقيه أن يتحدث عن ذلك حسب كلام صاحب الجواهر، ونعم ما قال. والحقيقة هذه الكلمة لو قيلت في أكثر من مناسبة لكانت كلمة مناسبة، باعتبار أن المسألة كثير من المسائل هي مسائل عرفية وترتبط بأشخاص بظروف بمقاصد. مثلا فد واحد لا يهمه أمره كثيرا، يقول أنت وأنت وأنت أوصيائي، أموالي هذه أخذوها اصرفوها على الفقراء. هسه هذا ما يهم الفقراء منهم أينهم كم يعطي الواحد، هذا من باب أنه يخولهم هذا الأمر، يثق بهم جميعا. الإمام عجل الله تعالى فرجه كان أما من الفقهاء من كان، هاي كلمة الإمام الصادق نقل عن الإمام العسكري سلام الله عليه. كلمة الآخر أنه الإمام قالوا أما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، لم يقل الراوي، رواة. ليس من المهم من يكون هذا الراوي وأين يكون. وبالتالي هذا من نوع التخويل، والتخويل يكون بصورة لا بشرط كل يقوم بهذا الدور، لا فرق في هذا وذاك وذاك. هذا نوع مثل وصية هذه. ولكن الأمر الذي حدا بالبعض إلى أن يتحدثوا حول هذا الموضوع طويلا هو بعض الروايات في المسألة. والروايات في الحقيقة حسب ما نقرأها لا تدل على رأي، إنما تدل على أن المعيار هو رأي الموصي. يجب أن ننتبه إلى رأي الموصي ما يقول في المسألة، ليس المعيار هو هذا الرأي أو ذاك. إحنا نقرأ بعض الروايات بالرغم من أن المسألة واضحة حسب ظاهر، هي روايات هامة. وهنا في المسألة الأخرى أيضا لا بأس أن نقول أن هالمسائل الروايات بعضها أيضا تنظر إلى الواقع، الواقع الذي كان في محيط أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وليس في يعني الروايات روايات زمنية مثل ما يقولون أن قضية في واقعة. صحيح الصفار كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان أوصى لرجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالف الميت ويعمل حسب ما أمرهما إن شاء الله. حسب الظاهر كلمة ويعملا الواو مستأنفة، يعني عليهما أن يعمل حسب ما أمرهما إن شاء الله. طيب ما ماذا قال؟ قال يجوز أو لا يجوز؟ لم يقل شيئا، يقول يعمل حسب ما أمرهما إن شاء الله. وهذه الرواية هي مكاتبات موجودة، كانت موجودة عند الشيخ الصدوق، يعني نفس النص، نص الرواية ذكر أن التوقيع عنده بخط العسكري عليه السلام. فيبدو إلى زمان الصدوق كانت الرواة يتداولون الكتابات توقيعات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في بعض النسخ: وأن يعمل حسب ما أمرهما إن شاء الله، بإضافة كلمة أن اللي تدل على أن هذا كلام جديد. الرواية أخرى هذه الرواية رضوية بس لا بأس بقراءتها: وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما، وهذا هو المهم، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت. واضح أن الوصية عليهم أن ينفذاها حسب إرادة الميت، فمن هنا نعرف أن المعيار هو إرادة الميت، مقصد الميت. وكيف نتعرف عليها هذا بحث آخر. بعض الأحيان الأوصياء كانوا يختلفون، وحينما كانوا يختلفون يرجعون الأمر إلى السلطان، إلى الوالي. الوالي من أجل حل الاختلافات يقول: طيب أنتم ما تريدون تتفقون، هل قسم من التركة مثلا عقارات عليكم، الأسهم على ذاك. كان فالواحد يسأل الإمام: هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ من الناحية الشرعية، بعيدا عن الكلام، السلطان فعلا فيما إذا رأى السلطان عادل، حينما رأى أن شيء ما يرفع الاختلاف فعليه أن يأمر ذلك. يمكن شيء نصف ما نجده في أحاديث أئمة وما أشبه فيما يرتبط بأوامر السلطانية الولائية ولحل الاختلافات أو لمنع الخلافات، سواء في الواقف أو في الوصية أو في أمور كثيرة. والقرآن الكريم حينما يبين لنا حكمة بعث الأنبياء يجعل هذا جزء منها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني أول شيء، أول هدف والحكمة من بعث الأنبياء أن يكونوا شفعاء عند الله، ثاني شيء أن يكونوا قضاة ويرفعوا الاختلافات، لأن وحدة الأمة ووحدة المجتمع الإسلامي قضية جدا مهمة عند الإسلام، قضية مو بسيطة. لذلك شرع الدين الإسلامي عشرات بل مئات أو أكثر من الأحكام الشرعية من أجل المحافظة على ما يسمى اليوم بالسلام الاجتماعي أو وحدة المجتمع والسلم الأهلي أو ما أشبه من الكلمات اللي اليوم تطلق. من جملتها الاختلافات كانت كثير ما تقع بين الأوصياء، فالسلاطين كانوا يقومون بدور تقسيم التركة، وجعل كل جماعة من الأوصياء يقومون بجزء من المسؤولية في هذه التركة. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ يعني هذا المديون يجي يعطي فلوس لهذا الوصي دون ذلك الوصي، أو يعطيهما معا؟ قال لا يستقيم، لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال، فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، لا يجتمعان بأمر السلطان، فيما إذا السلطان فرق بينهما وقال لا يجوز لكما أن تجتمعا لسبب أو لآخر، ففي هذه الحالة هذا المديون يأتي بالمال ويعطي المال لأحدهما حسب التقسيم الموجود. يعني إذا هو عقار يعطي هذا، إذا الناقد يعطي ذاك، حسب تقسيم اللي السلطان قسم المال بين هذا وذاك. وهذا هو المسألة الأساسية. الروايات، إذن هذه الرواية واضحة، وباعتبار هذه الرواية، هذه الرواية كالروايات السابقة مرتبطة بطبيعة الوصية، إذا كانت الوصية بحيث أن على الوصي أن يرى رأي الآخر، يعني أن لا يعمل إلا بالمشورة مع الآخر، فعليه أن يعرف أن يفعل ذلك. لذلك هذه كلمة صاحب الجواهر أقرأها لا بأس: الإنصاف اختلاف ذلك، يعني اختلاف هذه المسألة فيما أن الوصي ينفرد بالتصرف دون صاحبه أو عليهما أن يجتمع في العمل، اختلاف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال التي ليس من وظائف الفقيه تنقيحها. الفقيه ليس وظيفته وظيفة قضائية، هذا وظيفة القضاء. الوظيفة الفقهية أن يعطي فتوى في أمور عامة كلية، والقاضي هو الذي يطبق هذه الأمور الكلية على الجزئيات على المفردات. خب هذا كلام صاحب الجواهر عين الصواب، لأنه احنا لا يهمنا في مثل هذه المسألة إلا رأي الموصي، الموصي ماذا أرى. قد يسأل الفرد مرة أخرى، نقول هذا أشرنا إليه سابقا، قد يسأل الفرد أنه منين نعرف رأي الموصي؟ الموصي مات الله يرحمه، كيف نعرف رأيه؟ خب الموصي مات كان يتكلم بالعربية بالفارسية بالتركية بأي لغة، هذه اللغة أساسا كل لغة ظاهرة اجتماعية، يعني لغة مجموعة إشارات لفظية بين الأفراد يتفق عليها المجتمع، فهذا لغة، طبيعة اللغة هذه لغة فالظاهرة اجتماعية. فمعنى ذلك هذا اللي تكلم باللغة نفس المعنى موجود عند الآخرين، الكل يعرفون هذه اللغة. فنرجع إلى العرف، العرف هو المقياس في فهم اللغات. طبعا كل ما كان العرف أقرب إلى الفرد كان أقرب إلى الواقع. ليش؟ لأنه العرف اللي قد يمكن في المجموعة ناس بينهم أكو لغة، ربما في مجموعة قوم من الناس عندهم لغتهم الخاصة، بس عموما اللغة ظاهرة اجتماعية لابد أن نرجع فيها إلى الآخرين. ومن المقاييس المعروفة عند الناس وربما هي مقاييس قريبة أنه الإنسان يجعل نفسه مكان الميت ويقول شلون كان يتكلم إذا كان قريبا منه، فيرى اللغة هي لغة يعني يعمل بمثل ما يراه ذاك. يعني إذا أنت عندك عدو مثلا فكر أنت مكان شلون تتخذ قرار، فأنت تعرف أنه ذاك شلون يريد يتخذ قرار. هذه طبيعة البشر، طبيعة واحدة عادة يعني. إذن نحن في باب الوصية في هذه المسألة الانفراد أو الاجتماع وطبيعة الاجتماع وطبيعة أنه شورى ما شورى. أكو أمور كثيرة اجتماعية، الآن القانون يشير إلى بعض هذه الأمور باعتبار الحاجة، دعت المشرعين القانونيين أن يبحثوا بعض التفاصيل، مثل التفصيل أنه إذا كان واحد غائب، إذا كان مجموعة أوصياء 10 يأخذون برأي الأكثرية، برأي الأكثرية المطلقة أو النسبية، هذه أمور مرتبطة بالوصي الموصي كيف يوصي، وربما يرتبط بوضع الاجتماعي. إذا هذا الفرد الموصي وهو الميت أراحنا وقال حسب ما يفهم العرف أو حسب ما يرى القضاء أو حسب ما هو موجود في المكاتب العدلية أو ما أشبه، يخلصنا من مهمة اكتشاف رأيه الخاص. فهذه المسائل مرتبطة بين المسألة اللي ما تعرضوا له هنا، ما تعرضوا لها هنا في هذا الباب، هو لو فقد أحدهم يعني مات واحد فماذا نفعل، هو اثنين واحد من توفى وهو اشترط أنه لا يعمل إلا مع بعض، ففي رأينا إذا كان قد اشترط ذلك فهذا الوصي وصي على نصف التركة، نصف المشاع، الآخر ما موجود يجب أن يعينه الحاكم إلا إذا كان مراده أنه ما دام موجودا فهو وصي، إذا فقد الثاني وحده كافي. فهذن المسائل هم ترتبط بالمسألة. بالنسبة إلى كلام تداولوه هنا كثيرا حول الأصل، ما هو الأصل في هذه المسألة؟ الأصل هو أن يجتمع، الأصل أن كل واحد منهما يستطيع أن ينفرد. في الحقيقة الأصل في مثل هذه المسائل العدم. لما نقول الأصل عدم بمعنى فيما إذا شككنا في طبيعة الوصية، في صلاحية الوصي، في أمور أخرى، فإذا الأصل عدم بمعنى أنه نأخذ جانب السلب، بمعنى أنه إذا شككنا أن أحدهما يستطيع أن ينفرد أو لا يستطيع، الأصل شنو؟ عدم ذلك. مثلا إذا شككنا في أن الموصي هل اشترط أن يجتمع في المسجد أو في المحكمة، يقول الأصل عدم هذا الشرط. وهكذا كل أصل، كل موضوع شككنا فيه فالأصل يقتضي عدمه، والله العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.